إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى ما ترك لمؤمن خيارا، إنما أمره كله لله رب العالمين، وذاك مصداق قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية ومثيلاتها كثير، بل أكاد أدعي أن كل القرآن ما أتى إلا ليحقق مبدأ الاستسلام والخضوع والتذلل والانقياد لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. وهل يعني الإسلام حتى في لغتنا العربية إلا الاستسلام الكامل التام الشامل في كل الأحيان وكل الأوضاع وكل الأحوال لأمر الله رب العالمين؟ المؤمن يسلم قياده لله رب العالمين، هو الذي يحل له ما يريد، وهو الذي يحرم عليه ما يشاء. فهو سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن ذاته العلية قال: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. الذي خلق هو الذي له حق أن يأمر وينهى، ولذلك قال الله عز وجل معيبا على كل من يتطاول على حكم الله عز وجل، فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عز من قائل: قل أتعلمون الله بدينكم؟ أتريدون أنتم أن تصبحوا أساتذة تعلمون المسلمين أمور دينهم بدلا عن الله رب العالمين؟ هذه قضية عقدية وفكرية ومنهجية، بل إيمانية بحتة. لا ينبغي لمسلم يعلن استسلامه لله رب العالمين أن يسمح لنفسه ولو بقضية جزئية أن يغير أو أن يبدل حكما من أحكام الله رب العالمين. فله الحكم سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الذي يميز المسلم عن غير المسلم. أما الذي يلفق بين أحكام الله وأحكام قوانين وضعية فهذا في إسلامه نظر، بل هو بعيد عن الإسلام إن فعل ذلك عن رضا وطواعية ورغبة وقناعة وإذن بذلك. أنا لا أريد أن أتحدث بطلاسم، إنما أريد أن أثبت عقيدة لا بد أن تكون راسخة بأذهاننا جميعا. لما خلقنا الله على هذه البسيطة خلقنا لغاية، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أن يذلون ويخضعون ويمتثلون كل أوامري، هذا معنى يعبدون. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن تكون منهاج حياة، لا من أجل أن تتلى للبركة، لا من أجل أن تتلى على المقابر وأيام الموتى، لا من أجل أن تتلى في المآتم والتعازي،
إنما لتكون منهج حياة يسلكه الإنسان في واقعه العملي وفي حياته، ليسعد في الدنيا وينجو يوم القيامة. إذن عندما أنزل الله علينا الكتب وشرع لنا الشرائع وأرسل لنا الرسل، كل ذلك من أجل أن يوضحوا لنا ما معنى الحياة وما ينبغي أن نفعل فيها وكيف نتعاطى داخل حياتنا، وبالتالي ما يحقق نجاتنا يوم القيامة. من المفاهيم المنكوسة عند بعض المسلمين اليوم أن المسلم مسلم داخل مسجده في صلاته بينه وبين ربه، أما إذا ما خرج من المسجد فبدل أن يقول اللهم أني أسألك من فضلك يقول يا الله لا دخل لك بي بعد الآن. سياساته على هواه، اقتصاده كما يريد، علاقاته الدولية والإقليمية والمحلية تبعا لمصالحه، وكل ذلك أبعدنا دين الله عن حياتنا. ها هي بنوك الربا تتطاول في البنيان في بلاد المسلمين، بل حتى في الحرمين والعياذ بالله، والربا حرب على الله وعلى رسوله. ها هو اليوم أرأيتم في بلاد المسلمين أن الزاني إذا ثبت زناه أقيم عليه الحد الشرعي؟ أبدا، عطلت أحكام الله في أغلب إن لم أقل في عامة بلاد المسلمين. فلم نعد مسلمين بالسياسة ولا مسلمين بالاقتصاد ولا مسلمين بالتجارة ولا مسلمين بالجوار ولا مسلمين بصلة الرحم، أبدا. حصرنا الإسلام في صلاة وصوم وحج، ما عدا ذلك لا دخل للإسلام فينا، وهذا والعياذ بالله ردة وكفر بدين الله سبحانه وتعالى. المسلم كل حياته لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل ما ينظم أمورك هو دينك، ربك، مولاه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى في علاقاتك مع أهل بيتك، مع زوجك، مع أولادك، مع والديك، مع إخوانك، مع الكل، الذي ينظم العلاقة ويحددها دين الله. ولم يترك الله سبحانه وتعالى ذلك لأي أحد كائنا من كان، حتى لو كان من صفوة الخلق وأعظمنا. وأنا أقول لكم، أيجوز أن نقول لو أجرينا مقارنة أو معادلة بين أحكام الله وبين أحكام البشر أيهم ينبغي أن يحكم؟ أليس حكم الله؟ أليس الله أعلم بنا من هؤلاء؟ أليس الله أرحم بنا من هؤلاء؟ أليست أحكام الله أحكم وأحلم بنا من هؤلاء؟ فلماذا نترك حكم الله ونأتي إلى أحكام وضعية كافرة جائرة، صنيعة عقول بالية عشعشت فيها الشبهات والشهوات من أجل أن نأذن لها لتسن لنا الحلال والحرام؟ كل هذا الكلام لعله يسلط ضوءا بسيطا على ما يسمى اليوم مشروع الزواج المدني. والأصل أن يقول مشروع الزواج اللاديني، والأحق أن يقال الزواج اللاشرعي. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه ما بقي من أحكام الإسلام شيء يطبق في واقعنا اليوم إلا ما له علاقة بنظام الأسرة. حتى هذا استكثروه عليه، رأونا ابتعدنا بالسياسة، بالاقتصاد، بالعلاقات الدولية، بالحكم، بالقصاص، بالحدود، بالجنايات، بالغبن، بكل الأحكام، ابتعدنا عن شرع الله، بقينا متمسكين بالأحوال الشخصية فقط، ما ينظم العرض والشرف وصيانته. نحن عندما يجري العاقد عقد قران ينبه الزوج أنك استحللت فرجها بكلمة الله، بإذن من الله، بموافقة ولي أمرها ووجود شاهدين أو أكثر وتسمية مهر. أما الزواج المدني لماذا نشأ ولماذا يعرض الآن في لبنان عند كل مفصل مهم في حياتنا؟ يخرج الملف من جديد ليتداول. عرضه الحزب القومي مرة، والكتائب مرة، والإهرابي مرة، واليوم كرة، وهكذا كل حقبة سيخرج علينا الزواج اللاديني اللاشرعي من جديد. لكن هل تعلمون أيها الإخوة أن هذا الزواج إنما هو صنيعة غربية بحتة. اسأل المسلمين الذين يعيشون في الغرب، هل الأسرة مترابطة؟ هل هي متكاتفة؟ هل هي متحدة؟ هل هي متعاونة؟ هل هناك قدسية وقيمة للعائلة؟ هل هناك معنى للقوامة؟ كل هذه المعاني زالت عندما سنوا هذا القانون في بلادهم، ونحن اليوم بدل أن نستفيد من تجربتهم فنبتعد عن مخاطرها، نريد أن نستورد إلى بلادنا بحجج. أولها يقال إن هذا الزواج المدني سيجعلنا ننصهر وطنيا كلنا دون تمييز طائفي. هذا الكلام كذب وادعاء باطل. أيعقل أن مجلس النواب إلى اليوم لم يستطع أن يخرج قانون انتخاب؟ لأن كل المداولات على محاصصات طائفية بحتة، أرثوذكسي أو غيره، ويأتي الآن يقول نريد أن ننصهر وطنيا ونلغي الطائفية السياسية عبر الزواج المدني. إذا كنتم صادقين جادين في إلغاء الطائفية السياسية، ألغوا طائفة رئيس الجمهورية، ألغوا طائفة النواب والمحاصصة النصف حتى نؤمن حقنا. كل لبنان اليوم يغازل النصارى، الكل لا يرضى بقانون إلا إذا كان يمثلهم حق التمثيل، لهم النصف بل وزيادة. وبعد ذلك نتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية عبر زيجات مدنية، ألغوها عبر الستة ستة انكرر، ألغوها عبر المحاصصة. إذا ما أقيمت دورة لأي وظيفة لم يكن فيها تكافؤ بالطوائف تلغى الدورة، هكذا تلغى الطائفية السياسية. أما الدخول في أعراض الناس والدخول فيما شرعه الله لهم أو ما حرمه عليهم، هذا ليس أبدا يخدم هذه القضية التي تدعون كذبا وزورا أنكم تريدونها من خلال ذلك. ثم أقول إن هذا الزواج وجد في بلاد غالبيتها من لون واحد، في أوروبا الغالبية نصارى، فهذا القانون ناسبهم. لماذا؟ لأنهم تخلصوا عبره وبه من رقة الكنيسة، من الزواج الكهنوتي الديني الذي لا نعرفه نحن في الإسلام. أقول لكم فتوى على المنبر، لا يشترط في العقد أن يكون العاقد معمما أبدا، إذا توفرت الشروط الشرعية فهذا جائز. لأن البعض يضحك على الناس يقول هبت المشايخ ضد الزواج المدني لأنه ستعطل عليهم أموال من المحاكم الشرعية، وأنا أولهم لا دخل لي من المحاكم الشرعية ولا أتقاضى مرتبا ولو صغيرا في هذا الأمر. لا نقوله لهذا، نقوله لأننا نرى أنه إذا أقر الزواج المدني فإن أمورا صريحة في كتاب الله ستبطل. الله عز وجل يقول لنا ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، لا تزوج ابنتك أو موليتك إلا من رجل مؤمن، أما مشرك لا يجوز. أما الزواج المدني زوجها بوذي، عبد الشيطان، عبد الجن، ما هي مشكلة ما دام تجري عن كاتب العدل، عمرك 18 سنة هذا حقها. هذا الذي يفكك الأسرة، عندما تأتيك ابنتك وانتبهوا، لأن البعض يقول لماذا تهونون القضية، هو مشروع اختيار ليس إلزامي، أنت خليك مسلم واعتد بالمحكمة، لكن من أراد أن يعقد هو حر. نقول مجرد إقراره قانونا سيحرجنا. لو أحدنا لا قدر الله أتته ابنته غدا يوما من الأيام ومعها البوي فريند معها، فقال لها من هذا؟ قالت أنا وياه متزوجين، فعلنا عقد قانوني عند كاتب العدل. هل تجرؤ أنت أيها الأب أن تقول لابنتك هذا ليس كفر، هذا ليس أهل، هذا لا يناسبنا، هذا لا يناسبك، هذا سيدخلك النار، هذا أبدا. بل لو أنك عاقبتها تصبح مثل الغرب تماما، تعاقب لأنك أنت الذي ضد القانون. هنا تكمن الخطورة، تكمن الخطورة عندما تدخل الزواج المدني في أبسط الحقوق الزوجية فيبطل ما أوجبه الله، سواء من المحرمات بالنسب أو المحرمات بالرضاع أو المساهرة، كل ذلك لا ينظر إليه القانون المدني إلا قريبين من درجة ثالثة. أما ما عدا ذلك لا يعني في القانون المدني ما أباحه الله يحرمونه. الآن إلى الآن رغم أننا لسنا بلد إسلامي ولسنا بلد يحكم الشريعة، لكن لأحدنا أن يتزوج اثنين وثلاثة وأربعة ويقتل في سجن قيده، لكن في القانون المدني أي علاقة ثانية من زوج مع امرأة تعتبر مخالفة للقانون يعاقب عليها، ليست شرعية. إذن حرمنا ما أحل الله. بعض العوام من الناس يقول هذا التنظيم أمور حياتية، نقول حتى حياتك الله تولى تنظيمها، لن يتركها لك. نعم يجوز للناس إذا كانت هناك أمور ليس فيها نص شرع أو إذا كانت ضمن سقف الشرع ينظمون حياتهم، لا بأس أن ننظموها. نحن لم نقل لا تقول الضوء الأحمر بالإشارة الضوئية توقف والأخضر انطلق، لم نقل هذا حرام، ولم نقل هذا تشريع من دون الله، ولم نقل هذا يصادم كلام الله، لأنه أمر حياتي وليس فيه نصوص، إنما أمر اجتهادي. لكن فيما فيه نصوص شرعية لا نستطيع أبدا أن ندخل كلام البشر مع كلام رب البشر. يوما من الأيام دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، هذا كان بذات الإسلام، في القرآن عنا نحن، لأنه كان من أهل الكتاب، يصفهم الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيقول: يا رسول الله، والله ما عبدناهم، لا صلينا لهم ركعتين ولا صمنا لهم ولا حجينا في مقامهم. فقال له النبي منبها ومنبها لنا جميعا: ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. ألم يحرموا عليكم الحلال فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. إذا نحن الآن نقولها بكل صراحة، مجلس النواب إذا كانت مهمته تشريعية من دون الله هو مجلس كفر والعياذ بالله. وأي نائب مسلم فضلا عن سياسي أو رئيس أو زعيم، سياسي ديني قاضي إعلامي، أي واحد من المسلمين لا يجوز له شرعا أن يقر شيئا يخالف شرع الله. وأقولها بصراحة أكثر، بعد أن هدمت الخلافة الإسلامية وشتتنا في عالمنا الإسلامي بقعا وبلدان، ووقع علينا ما يسمى سايكس بيكو، وأصبح كل بلد له زعيمه وقيادته وعقيدته وهو إلى آخره، عطل كثير من الأحكام الشرعية. لكن كونها معطلة هذا لا يعني أن نهزل بتعطيل ما بقي عندنا من أحكام. نحن نطالب باستعادة الأحكام المعطلة لنعيش في ظل الشريعة. أما أن نرضى أن يذهب ما بقي عندنا مما له علاقة بالعائلة الشخصية هذا لا نرضى به. ولذلك قال سيدنا عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني شوي شوي. فنحن لا نطالب على عرى نقضت في غير عهدنا ولا نملك اليوم استعادة عقدها، إنما نلام شرعا عند الله. ونحن نعيش في زمن ومكان يؤتى إلى عروة من عرى الدين لتنقض ونحن نسكت ونقول هذا بلد الحريات وهذا بلد الديمقراطية وعندنا بلد متعدد الطوائف، فالزواج المدني أمر لا بد منه. الزواج المدني كان بالغرب، ما في عندهم تعدد الطوائف، لكن كان لأن الكنيسة عندها أحكام قاسية. أما نحن ما في عندنا أحكام قاسية. المرأة إذا طلقت أحيانا تكون عدتها حيضة، لأن أقل من شهر، بل أحيانا تكون عدتها ساعة، طلقها زوجها من هنا، أنجبت طفلها من هنا، بالوضع انتهت عدتها. أما في القانون المدني عدة المرأة 300 يوم، من أين للمرأة أن تصبر قريب السنة وزوجها متحكم بها لم تطلق إلى الآن؟ الشرع أذن للزوجين أن يطلق عن تراض بينهما، أما القانون المدني أبدا إلا بالمحكمة، وقد يبقوا 3 سنوات مهجورين البعض حتى يرتب الطلاق. وبعد ذلك نقول القانون المدني متجاوب مع الحضارة والرقي وحاجة الناس وتسهيلها. هم في الزواج المدني لا يسهلون إلا على من يسافر إلى قبرص، بدل السفر إلى قبرص أجر العقد في لبنان، ما عدا ذلك عقد بعقد، إلى جانب أنه مخالفة صريحة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون انتبهوا، عووا، أدركوا، أي حكم غير عكس حكم الله ترضاه أنت يخشى عليك أن تكفر والعياذ بالله، أيا كن، بغض النظر عن فتاوى جيرت ولا سيست ولا قيل مرادها كذا أو كذا، هذا لا يعنينا ولا نلتفت إليه أبدا، إنما نلتفت إلى حكم الله. لذلك نقول للمسلمين لا سيما الوزراء والنواب الذين هم مؤتمنون من قبل الأمة، الأمة لا ترضى هذا الزواج، فالله الله أن نبتلى من قبلكم. اتقوا الله بنا، لا تراعوا مشاعر الآخرين على حساب ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وأدبياتنا وحضارتنا وثقافتنا وقيمنا وسلوكنا. أنا أقول لكم، الزواج المدني يعارض دين الله بالمبدأ والمنتهى وبالوسط. أصلاً مبدأ أن نشرع لأنفسنا شيئاً عكس شرع الله، هذا كفر وردة عن دين الله والعياذ بالله. لذلك ينبغي أن نتنبه ونقول، هذه منسلقات خطيرة يريدها البعض حتى يجعل من لبنان كأنه بقعة من بقع أوروبا. تفكك أسري، تفكك ديني، ويأتي علينا يوم من الأيام لا يعرف المسلم دينه ولا حتى غير المسلم يعرف دينه. لذلك نقول، هذا المشروع مشروع فتنة، وكلنا يذكر عن 98 لما طرح وقامت قيامة أهل السنة، وأن كانت الطوائف الأخرى لا تريده، لا الشيعة ولا بعض الكنائس المسيحية ولا غيرها، لكن السنة هم الذين كتب الله عليهم في هذا البلد أن يتحملوا دائما التبعات والمسؤوليات. فلما قامت حركة من طرابلس باتجاه بيروت أبطل المشروع ووضع في بعض الأدراج. واليوم نقول لهؤلاء العقلاء، ضعوه في الدرج أو أقفلوا الدرج عليه، وإلا ستجدون هبة أعظم من هبة 98. وهذه الهبة الآن لن تكون محصورة، لن نرضى بالزواج المدني، بل سنطالب بحقنا كما غيرنا يطالب بحقه. لا نرضى إلا أن نحكم بشرع الله. هذا، وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالإخوة، أنا أنصح كل مسلم أن يقرأ في أي كتاب فقه ميسر بين يديه، أي كتاب، حتى بالذات بالأحوال الشخصية، أو إذا دعي إلى محاضرة، وغدا عندنا محاضرة في بلدتنا لرجل من أهل الفضل والحقوق والعلم، فنرجو من الجميع أن يحضرها حتى يعرف أين الخلل الشرعي الذي يدفعنا أن نقول لا للزواج اللاذين. القضية ليست كيدية سياسية، ولا موقف مع فلان ضد فلان. أي أحد يقف مع شرع الله نحن معه، وأي واحد يقف ضد شرع الله لا يجوز لنا شرعا أن نكون معه. نعم، ننصحه، نذكره، نأمره بالمعروف، ننهاه عن المنكر، أما أن نمشي خلفه فقط لأنه زعيمنا، فإنها سنصبح مثل اليهود والنصارى اتخذوا زعماءهم أربابا من دون الله. هذا كلام واضح وصريح، فأرجو من الجميع أن نتنبه له. ثانيا، في الأيام الماضية مر بلدنا بأزمة كادت أن تنشئ حربا لا يعلم مداها إلا الله. وللأسف كان بالإمكان من أول يوم أن نصب الماء على النار، لا أن نصب الزيت على النار والعياذ بالله. نتفاجأ منذ أيام قائد الجيش المظفر يقول لنا، ليس صحيحا أبدا أن الجنديين اللذين قتلا في عرسال لا فضع بهما، ولا قتلا بآلات حادة، لا في بلطة ولا سكين ولا مجرفة ولا إلى آخره. هذا جميل جدا، لكن ألا ترون أنه كان الواجب أن يقال هذا الكلام من أول يوم، حتى لا تنطلق أبواب إعلام مغرض يريد أن يقطع الفتنة بيننا في بلدنا؟ نحن حذرنا منذ زمن وما زلنا نحذر، وانتبهوا، ليس تحذيرنا على المنابر. جلسنا مع قادة سياسيين وقادة أمنيين ومنهم قائد الجيش قبل حادثة عرسال بثلاثة أيام، وكنا نحن نشم رائحة غير نظيفة، ونظن أن هناك من يريد الزج والإيقاع بيننا، بين الساحة تحديدا السنية وبين المؤسسة العسكرية. مطلوب منا كلانا أن نتحلى بالحكمة وضبط النفس والوعي والعقل والانتباه، حتى لا يزج بأحدنا لمواجهة لا أحد يريدها ولا يجيزها ولا يقبلها. من كان يسمع الإعلام حتى منذ أيام قليلة يتخيل له أن عرسال قاعدة كلهم أصوليون إرهابيون متطرفون وزيادة مجرمون كأنهم أبناء غابة لا يعرفون إلا القتل بتشف وحقد، وأنهم اعتدوا عن سابق إصرار وتصميم وترصد على عناصر الجيش. والقضية ليست هكذا. كلنا الآن يعلمها. رجل له إسهام كبير في الثورة السورية قتل غيلة في وضح النهار وهو آت إلى صلاة الجمعة. سواء قلنا أنهم مخابرات من لباس مدني، ولا قلنا أنهم جهاز الله أعلم به، ولا قلنا أنهم تابعين لتيار الله أعلم به، ولا قلنا يبقى أن القضية وقع خلل ما ترتب عليه خلل في التعاطي والتعامل، وهذه حدود المسألة. أما هؤلاء الكذابون الأفاكون الذين يتشدقون بكرامة الدولة وهيبتها وكرامة الجيش وأنهم أصدقاؤه وأنهم مستعدون أن يذودوا عنه بدمائهم وأعراضهم، أنا أسألهم: أليس أنتم الذين قاتلتم الجيش في الثمانينات؟ نسي هؤلاء حرب الإلغاء؟ من الذي قاتل الجيش؟ أليسوا هم؟ أم أن قتالكم واجب وجهاد وقتال غيركم محرم؟ هؤلاء الأفاكون أصدقاء الجيش أنفسهم. يوم أن قتل بعض أفراد الجيش الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقة ولم يقتل ولم يجرح واحد من الجيش، نفس الطريقة، أحرقوا الدواليب وقطعوا الطرقات وأصدقاء الجيش. لماذا؟ حتى لا يحاكم القاتل ويعرف هل هناك عناصر تستغل بدلة الجيش لتحقق أجندات خاصة؟ هذا كان مطلبنا، ليس اعتداء لا على المؤسسة ولا تطاولا عليها، إنما صونا لها حتى لا تجر من قبل تيارات لها أهدافها الخاصة. إعلامهم سم زعاف والعياذ بالله، كله تحرير، وقائلهم يقول: لا مانع أبدا أن تصبح عرسان مخيم بلد رقم 2. هكذا تتعالج القضايا بهذه الحكمة وبهذه الأناة وبهذه الروية؟ الله عز وجل يقول عن نفسه: أنا له الخلق والأمر. الآن بعض الكذابين المتاجرين يضع لك بذل الجيش ويقول لك الأمر، لا، الأمر لله من قبل ومن بعد. حتى الجيش عبد من عباد الله وينبغي أن يمتثل أمر الله، هذا يقينا بكل الأعراف والشرائع والحق والواقع. ولذلك من العجب أن يتاجر البعض بهذا فيصور لك أسفل قدم جيشي بنعله يرفعها كأنه يطأ بعوضة ويقول: لتحكم، نحن بلد ديمقراطي، ما هكذا تسمونه؟ بلد حريات، ليس بلد حكم عسكري. حتى نبالغ في أطراء المؤسسة فنحكمها بلقائها. نعم، كنا وما زلنا نقول: الاعتداء عليهم لا مصلحة منه وليس جائزا ولا مقبولا ومرفوضا بكل المعايير، لكن لا تزايدوا أنتم بهذا الطريقة التي تحقد الجيش وتجعله يقتنع أنه إن لم يقتل كل أهل عسام فإنه مفرط بحق الوطن. أين كانت غيرتكم على الدولة وهيبتها ومؤسستها يوم أن اجتاح تيار كل بيروت في 7 أيام؟ أليس اعتداء على هيبة الدولة؟ لماذا لم تحدثون يوما عن هيبة الدولة وهيبة المؤسسات؟ لما قتل ضابط بسلاح رجل من حزب وطائفة معينة قام أكبر صديق من أصدقاء الجيش، فسئل: ما تعليقك على المسألة؟ قال: لماذا يذهب إلى هناك دون أن يخبر الأخوة هناك؟ أين كانت غيرتهم على الجيش؟ لا تأتي الغيرة إلا عندما يريد إيقادنا لفتنة بين المؤسسة وبين ساحتنا. هذا الذي نحذر منه، وهذا الذي نخشاه، وهذا الذي نخاف منه. ولذلك نعيد فنقول: علينا نحن وأنتم أن نتعاون مع بعض، لأننا في مركب واحد، إما أن نغرق سويا وإما أن ننجو إلى الشاطئ سويا. إذن لا داعي للمزايدات. لو كان هناك اعتداء واضح جلي على عناصر الجيش من دون أي مسوغات لكنا أنكرنا كما أنكرتم، والآن نقول: إن ثبت أن هناك اعتداء ليس دفاع عن النفس أو ليس في محل فتنة أو شبهة أو ريبة أو غيرها، نحن أيضا نستنكره. لكن هذه المبالغة بصداقة الجيش وحبه والغيرة على الوطن ومؤسساته بهذه الطريقة، أنا أقول هي طريقة موجهة. ولذلك أنا أنبه الجيش فأقول لهم: أليس غريبا إذا كان خالد حميد من أنصار الثورة وإذا كان النظام السوري يستفيد من مقتله، أليس غريبا أن تأتيكم التبريكات من أمريكا من أعلى المستويات؟ هل سألتم أنفسكم سؤالا سألت عليكم مرارا: يا أخوانا والله الثورة السورية مباركة، ودليل مباركتها أن أوروبا وأمريكا كلهم تخلوا عنها. واليوم نسمع بعض الزعمات عبر بعض المؤتمرات الصحفية وأحيانا نأخذ الحكمة من أفواههم، هم الذين صرحوا وقالوا أمريكا لا تريد نصر الثورة. إذن هذا إذا كان يسخن بالنظام السوري وقتل ليسر النظام فإن أمريكا الأصل ألا تكون مسرورة لأنه إذا النظام، فسرورها ومباركتها وحثها لقيادة الجيش على قمع الإرهاب هذا أكبر دليل على أنهم هؤلاء في خندق واحد، هو خندق الممانعة. ينبغي أن نعي ذلك وأن ندركه، ونقول إن التهويل الإعلامي أول أيام عرسان مطوقة، ذهب إخواننا المشيخ بعد يومين، الجيش يسرح ويمرح داخل عرسان والمطوقة، هم داخلها، لماذا يهجمون عليها أصلا؟ هم في داخل عرسان. ثانيا، هناك 200 مطلوب الآن، المحكمة بتقول لك في 34 الاستجواب، المطلوبين فعليا ما بيتجاوزوا 6. إذن هذا التهويل كان مقصودا. كنت أتمنى وأخشى أن تتكرر التجارب الآن في عرسان وبكرة في طرابلس. أتمنى على الحكماء الساسة والأمنيين إذا كانت لديهم معلومات يمكن أن تطفئ نار فتنة أن يبدوا بها من أول يوم، لا أن يتركوها غائبة عن أذهان الناس حتى يتوظف الحدث سياسيا ولمصالح معينة. هذا واجب ينبغي أن نتنبه له، بهذه الطريقة نسلم وطننا، أما بغيرها فإننا نفتح الباب أمام مصراعين، على مصراعين أمام الفتنة الطائفية والأهلية والمذهبية. وختاما نقول إن ما يفعله بعض الشبان في كل مناطق لبنان من استنكارهم لوصول المازوت إلى سوريا أمر مشكرون عليه، لأنه ينبغي أن نعلم بعض الناس يتفلسفون يقولون إذا كان النظام يبطش بالناس أتريدون أن تزيدوا الكيل أيضا فتبطشوا بالناس حتى لا يصلهم المازوت؟ الذي يسمع هذا الكلام يظن أن المازوت الذي يهرب إلى سوريا مازوت موقد أو مدفأة، أبدا، هو مازوت مخصص من أجل العربات والنقل، يحطوه بالدبابة حتى تمشي وبالملالة حتى تمشي، هذا هو المازوت، وهو مازوت مدعوم مني ومنك من جيوبنا من ضرائب الدولة، ومع ذلك يذهب إلى هنا، وبعد ذلك نقول نحن ننأى بأنفسنا، أي نقي بالنفس هذا؟ الآن لما ينظر الإنسان مشهد الشاحنات طابور طويل كل ينقل المازوت إلى هناك، أنا أقول نحن في لبنان إذا أقرينا بذلك فنحن شركاء بالدم السوري، ونحن شركاء مع النظام في قتل الشعب. لذلك نتمنى ونهيب بالمراجع العليا في حكومتنا العتيدة أن تتقي الله وأن تحفظ لنفسها ولتاريخها ولمستقبلها قيمة ومنزلة، وأن تقف أمام التيارات نعرف مصالحها الشخصية في دعم هذا النظام البائد والزائل عن قريب بإذن الله عز وجل. أي صورة من صور الدعم سواء كانت بزيارة غبطة بطرك أو بماتور مازوت أو غيرها كله الآن توقيته مريب، وكله يعتبر الآن وقوف مع الظالم، وينبغي أن نقولها بكل صراحة. لما قام موقف للمفتي عندنا بحجة حرية الإعلام وأن المفتي بالغ وتطاول قام صغار الإعلاميين ليتطاولوا عليه، لم نسمع واحد يتكلم عنه. ليش؟ لأنه يراد أن يكون مقام الإفتاء ومقام كل ما له علاقة بطائفتنا هزيل. أما مجرد أن يعترض الواحد على زيارة البطرق بتوقيتها هذا اعتداء على المقامات، اعتداء على المقامات العالية، وقد يقاضى على به من قلب قبل القانون. كل ذلك يدل على أن الموازين عندنا مختلة. لذلك نحن أهل الإسلام مطالبون أولا أن نعي ديننا، أن نعي إسلامنا، أن نعي حق ربنا علينا، وثانيا أن ننسجم في واقعنا العملي لخدمة أمتنا وديننا. إذا كان البعض يسارع في خدمة ملل الكفر ملته فواجبنا الشرعي أن نتكاتف وأن نتعاون لخدمة بعضنا ولمعاونتها، فالفتن القادمة الله أعلم بها كثيرة وخطيرة ومخيفة، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى وحدة موقف وقرار حتى لا نأتي أمامه مشتتين مشرذمين، هذا مع وهذا ضد، وهذا مراد أعداء الله منا أن يوقع بيننا الشرذمة والفراق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم ارض عن صحابته الغر الميامين وعن تابعيهم وعنا معهم بمنك واحسانك يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وجنبنا فعاله. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألهم المسؤولين في بلدنا ما فيه رشدهم وخيرهم وصلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم نجينا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم إنه قد تخلى عنهم القريب والبعيد وتآمر عليهم الجميع، ولا ناصر لهم إلا أنت، فاكفهم يا رب العالمين بما شئت كيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقض عيوننا وعيون المسلمين أجمعين برفع راية الدين يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، وانشر رحمتك على البلاد يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.